بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وقراءتنا اليوم نبدأها من كتاب الطلاق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق. باب في من خبب امرأة على زوجها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن أكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده.
والمراد بخبب هنا يعني أفسد، فليس منا من أفسد امرأة على زوجها بأي حال من الأحوال، إما أن يسوئ زوجها لها وأن يقوم أيضا بحثها على الطلاق منه والنفرة منه أو غير ذلك من الأسباب التي يفسد الرجل بها المرأة على الرجل، فهذا حرام ولا يجوز. أما إذا كان ذلك بأمر شرعي كأن يكون الزوج غير صالح لها وكأن يكون في بقائها معه مضرة في دينها، فإنه إن نصحها بأن تتركه فإن ذلك ليس داخلا في هذا الحديث. ولكن الإفساد إذا كان بغير طريق شرعي أو بغير مصوغ شرعي، فإذا أفسد الرجل المرأة على زوجها حتى ألجأه إلى الطلاق أو العبد على سيده فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والحق به أيضا الأجير على من استأجره، والرفيق على صاحبه، والجار على جاره، وغير ذلك، كل هذا يدخل فيه. فأيما إفساد بأي نوع من الأنواع، أيما إفساد بأي نوع من الأنواع، هذا لا يجوز، لا يجوز. وأشده الإفساد بين المرأة وزوجها، بين المرأة وزوجها. والواجب على الإنسان أنه يلم شمل الأسرة ويقوم بالتوفيق بين المرأة وزوجها، فإن تحكم إليه أوصى المرأة بالصبر على زوجها وأوصى الزوج بالصبر على امرأته، طالما أن الأمر يتعلق بأمر دنيوي وليس فيه مضرة شرعية على بقاء الرجل مع امرأته، هذا الذي يتعين ويشير إليه قوله سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا تدخل بين الرجل وامرأته تعين عليه أن يؤلف بينهما وأن يجمع بينهما. أما أنه يفسد بين المرأة وزوجها فتطلب المرأة الطلاق أو يترك الرجل امرأته فإن هذا لا يجوز. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. فالإفساد ما يعرفه المسلم، المسلم ما يعرف الإفساد، المسلم يعرف الإصلاح، يصلح بين الطرفين لا يفسد بينهما. نعم نعم. أي أحد بشرط العلم، فقد يطلع العامي على ما يطلع العالم، فالعامي مثلا قد يطلع على فساد المرأة وأن المرأة مثلا امرأة فاسدة وأنها تدخل بيتها متهمين وأن سلوكها غير طيب وكذا، فهذا إذا أوصل الزوج بطريقة معينة فإن هذا يتعين عليه، لكن المهم أن يكون ذلك بتجاوز، يعني على وجه الإفساد. الرجل يفسد بين المرأة وزوجها حتى يطلقها فتزوجها مثلا هو، أو يكون حاقدا حاسدا للزوج فيفسد بينهما. إنما إذا كان لمصوغ شرعي حتى ولو كان من عامي، حتى ولو كان من كل من اطلع على عيب يوجب التفرقة بينهما، نعم. الرجل مثلا مسافر وامرأته عندها سوء في خلقها وتدخل بيته مثلا بعض الرجال أو كذا. أما مسائل الدنيا بقى، امرأة بخيلة، امرأة كريمة، امرأة مثلا سليطة اللسان، امرأة كذا، فلا يدخل نفسه في هذا الباب. أما إذا أمر تعلق بمثل أعراض أو كذا، نعم يجب عليه أن ينصح، يجب عليه أن ينصح. أما الأمور العادية في الخلاف بين المرأة وزوجها، هذه الأمور دائما الإنسان يقرب ويسدد، يسدد ويقارب في الأمور هذه. يشكو لك زوج أن امرأته مثلا عندها حدة، تقول له طلقها أو اتركها. يشكو لك مثلا أن امرأتها فيها شيء من البخل، تقول له طلقها. لا، مثل هذا أقول له اصبر، عودها، علمها، عظها، اهجرها، اضربها، ابعث حكما من أهلي وحكما من أهلك، إلى غير ذلك. يعني ما يلجأ الإنسان. أما أمر يتعلق بمثلا عرض ولا يصبر عليه، فالرجل ينصح في امرأته إذا كان يتعلق بها هذا الأمر. كان يكون الرجل مثلا ضعيف الشخصية وسيبقى مع زوجتها كذا، بل ويكون هناك اتهام في نسب أولاده، فهذا يؤمر بفراقها مباشرة، هذا يؤمر بفراقها مباشرة. أو امرأة لا تصلي وقد وعظها كثيرا، وعظها كثيرا، امرأة عندها فساد في دينها وقد وعظها كثيرا، امرأة تحمل أولادها على عدم الاستقامة، تنهى بناتها عن الحجاب، تنهى أولادها عن الاستقامة، مثل هذه الأخطاء، هذه أخطاء قاتلة. ما فائدة المرأة إذا مع الزوج؟ وما فائدة الزوجة مع زوجها؟ ما في فائدة ولا نفع فيها. أما الأمور الجارية التي هي قد تكون في بعض النساء كالكرم، كالحدة، كمثلا كثرة الذهب إلى أمها، المشاكل هي العادية هذه، فالإنسان ما يأمر بطلاق، وإلا أمر بجميع بطلاق جميع النساء. لن تبقى امرأة، لو أن كل امرأة لعيب فيها من هذا أمر الزوج بطلاقها، ما بقيت امرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت لتقيمه كسر، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فالمرأة فيها العوج هذه، إما عوج من جهة تعلقها بأمها، إما عوج من جهة حدة، إما عوج من جهة كسل في عمل البيت، إما عوج في هذا، هذا كله يقدر عليه ويصبر عليه، طالما أن المرأة عفيفة ودينة، لكان عندها عفة وترعى حق زوجها في غيابه وتحفظ عليه عرضه وبيته، ثم أيضا هي صاحبة صلاة وتصلي وتتقي الله في نفسها، امرأة دينة، فاصبر عليها، فاصبر عليها في هذه العيوب، فاصبر عليها. لأنك إن طلقت البخيلة لبخلها فإنك ستأتيك امرأة حادة مثلا في طباعها، تطلق الحادة، تأتيك المرأة المتعلقة بالأم تريد أن تذهب إلى أمها كل يوم، تطلق المرأة التي تذهب إلى أمها، تأتيك امرأة أخرى مثلا مع جيرانها كذا، مع جارتها كذا. فيصبر الإنسان على هذا ويقوم ويعدل. وفيه قوله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
قال رحمه الله: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة الله. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها.
أيضا هذا فيه تحريم سؤال المرأة طلاق أختها، أي طلاق امرأة له. فرجل تزوج امرأتين فتسأل الأولى طلاق الثانية، أو تسأل الثانية طلاق الأولى، فإن هذا أيضا محرم، هذا محرم ولا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق أختها، أن يطلق أختها، فإن هذا من المضارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها، يعني من أجل أن يكون خير الزوج لها خاصة ولا يكون لأختها منه شيء، أو للغيرة لأي سبب من الأسباب. فإن المرأة لا يجوز لها أن تطلب طلاق أختها لتنفرد بزوجها في خيره في معاشها أو في القسم، فلا يكون هناك من يشاركها في القسم، بل تنفرد المرأة بذلك. كل هذا حرام، كل هذا حرام. فلا المرأة تسأل زوجها الطلاق ولا الأخرى تسأل زوجها أن يطلق جارتها وأختها، هذا لا يجوز. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أن المرأة لا تحب أن يكون أحد سببا في طلاقها، فكذلك لا تكون سببا في طلاق أحد. نعم. كله سواء كانت هي جارة لها يعني زوجة أو غير زوجة.
قال رحمه الله: باب في كراهية الطلاق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معروف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق.
هذا الحديث ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، هذا الحديث ضعيف، وأيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، هذا أيضا حديث ضعيف. لكن على كل، الطلاق تجري عليه أحكام متعددة، فطارة يكون الطلاق واجبا، طارة يكون الطلاق واجبا إذا كان في المرأة فساد في دينها وفي خلقها فإن الزوج يفارقها ويجب عليه ذلك، وإذا كان إمساك الزوج المرأة يضر بها فنقول الطلاق هنا يكون واجبا، يكون واجبا. وتارة يكون الطلاق محرما إذا كان للإضرار بالزوجة، إذا كان القصد والبعث على الطلاق إضرار الزوجة. وتارة يكون الطلاق مستحبا، وتارة يكون الطلاق مكروها، وتارة يكون الطلاق مباحا. فعلى كل، الطلاق هذا من حق الزوج على حسب المصلحة والمفسدة، فليس الطلاق حراما نقول إذا طلق رجل امرأته كان آثما، فالطلاق فرقة تحصل بين الرجل وامرأته إذا كان لها مصوغ شرعي، فليست بحرام بل هي حل عقدة، الطلاق هذا حل عقدة بين الرجل وبين امرأته، بل هو من محاسن الإسلام، هذا الطلاق من محاسن الإسلام، ليس كما يدعيه النصارى مثلا بأنه لا طلاق عندهم، بمعنى أن الرجل مجبور على المرأة حتى ولو كانت فاسدة، هذا ما يستطيعه الإنسان، لكن الطلاق حل شرعي ومخرج شرعي. ولهذا ذكر الله عز وجل في الطلاق هذا في سورة الطلاق هذا، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالطلاق إذا خرج المخرج الشرعي فهو فرجة وحل ومخرج شرعي يعالج به الإنسان أموره، وإلا الإنسان لا يجبر على المرأة إذا لم تكن صاحبة دين ولم تكن صاحبة خلق يجبر عليها ويقال الطلاق حرام. أما إذا كان الطلاق من باب إضرار المرأة فهذا هو الحرام، هذا هو الحرام إذا كان المراد من الطلاق إضرار المرأة. لكن إذا كان المراد من الطلاق معالجة الإنسان لأمره وكان لا يجوز أن يبقى مع هذه المرأة فهذا يتعين عليه، بل قد يجب عليه أن يطلق المرأة إن كانت فاسدة في دينها. فلا يحل للرجل أن يبقى مع امرأة لا تصلي وهي مصرة على ترك الصلاة، لا يجوز ويجب عليه أن يطلقها إذا كانت المرأة لا تصلي. أو امرأة مصرة على التبرج مثلا، تخرج ببنطال أو كذا ويعظها ولا تستجيب، هذا يجب عليه أن يطلقها. لا يحل للرجل أن يبقى مع امرأة فيها فساد في دينها. فإذا لأن البعض يستدل بهذا الحديث دائما على يعني منع الطلاق مطلقا، فتراه ينصح يا أخي أبغض الحلال عند الله الطلاق أو كذا فيقول هذا، لا، قد يجب على الإنسان أن يطلق، لكن إذا لم يكن عذر شرعي فلا ينبغي الإنسان أن يطلق. فإذا كان من باب إضرار الزوجة فهذا حرام، إذا كان من باب الإضرار فهذا حرام. نعم نعم. لا لا، بس يبحث عن نفسه، هو ملوش دعوه بالناس، يبحث عن نفسه. نعم، يعني يفسد حاله ليستقيم حال الاخرون. لا 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 لا، لا يبقيها امراه، ما ينبغي الانسان ان يبقي امراه متبرجه، امراه ببنطال عنده تلبس بنطال وتخرج كشفه الشعر، كيف هذا؟ اين الغيره؟ هذه دياثه، هذه دياثة، لا ينبغي لإنسان أن يبقي امرأته وهي على هذا، هذه دياثة، يكون ديوثا. أما مثلا امرأة مثلا يعني مختمرة أو كذا تلبس على وجه تلبس الحجاب على رأسها، ولكن مثلا كشفة الوجه، فهذا أمر يعني يصبر عليه، وإنسان يعني يعظها بالتي أحسن أو كذا. فهذه يعني مسألة خلافية، وإن كان طبعا إحنا نرى وجوب ذلك، لكن يعني عند باب الطلاق نقول لا، هي الإنسان يصبر ويعظ ويأمرها بالنقاب ويصبر عليها. أما امرأة متبرجة تبرجا ما يقبل، تلبس بنطالا تكشف شعرها تكشف عن صدرها، فهذا لا ينبغي ولا يبقيها. نعم. كيف يعني؟ هي اللي تقول له يعني تقول له يا أنا يا أبواك أبواي كيف هذه خيرة ما تقبل من أحد من البشر. لو شيخك قال لك يا أنا يا أبوك يبقى أبوك، أي معادلة؟ شوف هذه معادلة ما تقبل، ما فيها مرجح أبدا إلا جانب الأبوين. فالزوجة قالت إما أنا وإما أبواك يبقى أبواي، يبقى أبواي. لكن قد تطلب المرأة شيئا معينا، يعني هي لا تريد قطع الصلة بصفة عامة، وإنما تريد في شيء معين، في شيء معين. يعني مثلا كان يكون الأب أو الأم يضران الزوج في باب معين، في باب معين، فتقول لا أنت لا تفعل هذا، وتكون فعلا امرأة مصيبة في هذا، امرأة مصيبة. أما الخيرة المطلقة يا أنا أو أبواك، لا، الواجب على الإنسان أن يقدم الأبوين على الزوج في على الزوجة فيما يتعلق بالبر والإحسان، فيما يتعلق بالبر والإحسان. أما النفقة يقدم الزوج. يعني يقدم الزوجة يعني أنه يكفي الزوجة أولا. قال العلماء لأن نفقة المرأة على وجه العوض، والنفق على أبوين على وجه الإحسان. يعني أنا مثلا معي مثلا مبلغ من المال قليل يكفي نفقة الزوج، فأقدم نفقة الزوج الأول على نفقة الأبوين، إلا إذا كان الأبوين إذا ما أنفقت عليهما تعرضا مثلا لهلكة لكذا. أما من جهة النفقة العامة فأنا أقدم الزوجة، لأن الزوجة النفقة على وجه العوض، أنت مقابل استمتاعك بها. زي واحد مثلا أنفق على أبي ولا أسدد الدين اللي علي في شراء، أسدد الدين لأن واجب علي هذا الدين، فأقدمه مثلا على النفقة على أبي من جهة أنني مثلا أتي له بثوب جديد آتي له مثلا بطعام يعني فوق الحاجة من باب الإحسان إليه. فالنفقة على الزوجة نفقة واجبة، أما على الأب نفقة مستحب. فإن تحولت نفقة الأبوين إلى نفقة واجبة، يعني أمي قاعدة لا تستطيع أن تنفق على نفسها هي في البيت ولا أحد ينفق عليها إن لم آتي لها بالطعام، فإنها تهلك وتموت، فحينئذ لا، إنسان ينظر إلى نفقة الأم ويدفع هذا الضرر. أما أن يقدم الإنسان الإحسان لوالديه على نفقة الواجبة على الزوجة هذا لا يجوز، فنفقة الزوجة مقدمة على نفقة على الأبوين. لكن طبعا دي يتعلق بالنفقة الواجبة، نعم، لتأكل لتشرب لكذا. والمرأة التي تقول إما أنا أو أبواك، هذه المرأة ليست صالحة، لأنها لو كانت أمك أمها ما قالت إما أنا وإما أمي، ما تقول هذا، إنما تكون كثير من النساء تقول كذا، إما أنا أو إيه أو أبواك. فالأبوان ما يقبلان منافسة، هما سبب وجودك في الحياة، بر الإنسان وإحسان الإنسان يبدأ من الأبوين، نعم. لكن إن كانت هي تقول أنا غير ملزمة بأن أصل أقاربك أو كذا، هذا لها، إنما تؤثر علي لا. لكن لو قالت مثلا أنا لن أذهب معك إلى الأبوين، أنا مثلا لا أقوم، أحيانا بعض النساء تقول أنا لن أخدم أمك، خلاص انت عظها وكذا، اذا انها اصرت على ذلك فلا تلزمها، اما انت فلا ينبغي الانسان ان يترك ابويه ابدا، ولا ابن ولا زوجة ولا احد على وجه الارض، وان كان مشركين، فالانسان ما يمنع احسانه عنهما ولا دعوته لهما. قال سبحانه: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صحبة بالمعروف للأبوين ولو كان يجاهدان الإنسان على الشرك، لكن مع النصح وبذل أقصى الجهد، قبل رأسهما ليلا ونهارا على الإسلام إلى غير ذلك. فإن أبيا فتصبر إلى أن يموت. قالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي مشركة وقد قدمت راغبة، يعني تريد صلتي، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها، فالأبوان ما يقبلان المنافسة لا من زوج ولا من ولد ولا من أحد على الإطلاق، هما سبب وجودي في الحياة. نعم. يعني يقولن له إيه؟ إن كان لعذر شرعي، إذا كان الأبوان يأمران الولد بطلاق امرأته لعذر شرعي، كان تكون امرأة غير عفيفة أو امرأة غير دينة لا تصلي أو كذا، وجبت الطاعة، لأنه يجب عليك هذا من غير أمر الوالدين. أما إذا كان الغير مصوغ شرعي فلا يطاع الأبوان، ولكن يحسن إليهما، لكن لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف. لو قال أبي طلق امرأتك، طلق امرأة لكونها مثلا هو لا يستريح إليها ولا إلى التعامل معها، لكن امرأة دينة وامرأة عندها دين وامرأة كذا، فلا ينبغي أن يسمع الأبوين، إنما الطاعة في المعروف. وهذا ليس من العقوق يا إخواني، ليس عصيان الأب في المعصية عقوقا، بل هو من أعظم البر، أن تعصي أباك إن أمرك بمعصية، هذا من البر. ليه؟ لأنك لو أطعته إذا أمرك بمعصية فإنه يأثم، فتكون سببا في إثم أبيك، لكن لا تطعه، وصاحبه معروفا، إنما الطاعة المعروف. وهذا الحكم في كل من وجب طاعته، ولي الأمر إن أمرك بمعصية فلا تطعه، ولكن لا تخرج عليه. الأب إن أمرك بمعصية فلا تطعه، ولكن أحسن إليه. كل من له ولاية عليك وكل من له حق الطاعة عليك، إن أمرك بمعصية فلا تطعه، ولكن لا يعني عدم الطاعة أن تخرج عليه، لا يعني عدم الطاعة الإساءة إليه. وأما الحديث الوارد في الرجل الذي أمر ابنه أن يطلق امرأته وأفتي بالطلاق، هذا محمول على حال يكون الأب فيه مصيبا، يكون الأب فيه مصيبا، نعم، فإن كان متزوجا فلا حل. أما مثلا لو رجل يخطب امرأة، راح يخطب امرأة من بيت معين، فالأب قال له يا ابني البيت ده لا بلاش، فيطيعه، لم يرتبط بأحد فيطيعه ويبر أباه في ذلك، أنا لا أحب أن تزوج من هذه البلد، أنا لا أحب أن تدخل هذا البيت، فيطيعه حينئذ، لأن الأمر ما في مضر على أحد. أما وقد تزوج عقد عليها أو بنى بها، فإنه لا يطيع الأب إلا إذا كان هناك عذر شرعي فعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في طلاق السنة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقه، بمعنى حديث مالك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة. قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. قال: قلت: فيعتد بها. قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، الآية في قبل عدتهن. قال أبو داود: روي هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو رواية نافع والزهري. والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
قال باب في طلاق السنة. الطلاق إما أن يكون طلاق سنة أو أن يكون طلاقا بدعيا، إما أن يكون سنيا وإما أن يكون بدعيا. أما طلاق السنة فهو متعلق بصيغة وزمان. أما الصيغة فهي أن يكون الطلاق صريحا مرة واحدة، يقول لمرأته أنت طالق. وأما الزمان السني فإنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل، أو يقع الطلاق بعد العقد مباشرة وقبل البناء، فكل ذلك طلاق سنة. أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، بمعنى أنها إذا طهرت من حيضها وقبل أن يجامعها يطلقها. فإذا أراد رجل بنى بامرأته دخل بها وأراد أن يطلق طلاق السنة ماذا يصنع؟ لا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر جامع فيه، إنما يطلقها في طهر لم يجامعها، لأن المرأة تكون حينئذ مستقبلة للعدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلة للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة يعني لحساب العدة تماما إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها زوجها فيه. لأنها إن كانت حائضا فهذه لا تحسب، تبدأ من الحيض التي بعدها. وإن كان قد جمعها فإننا لا ندري أجاءها ولد أم ما جاءها. فحينئذ لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فيكون الطلاق هنا طلاق لا إشكال فيه. يبقى من جهة الصيغة ما يقول أنت طلق بالثلاثة، أنت طالق طالق طالق، أنت طالق مثلا عليه الطلاق، كل هذه الصيغ غير شرعية. إنما طلاق السنة أن يصرح بالطلاق، قل أنت طالق، هذا من جهة الصيغة مرة واحدة. الزمان أن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. الطلاق البدعي عكسه فيما يتعلق بالصيغة، أي صيغة تخرج عن أنت طالق، أي صيغة تخرج عن أنت طالق. كان يطلقها ثلاثا دفعة واحدة أو زمانا، كأن يطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه. ولو أن الناس راعوا طلاق السنة أظن بما لا يقل عن 90% تقل نسبة الطلاق. لأن متى يطلق رجل؟ يطلق الرجل عند الغضب، والغضب هذا لحظة واحدة، يعني امرأة تغضب يقول أنت طالق. فلو جاء يطلق فقالت له انتظر أنا امرأة أنا حائض، لا طيب بعد 5 أيام أطلقه، لن يطلق بعد 5 أيام، أو في طهر جامع وقد جامعها وأراد أن يطلقها، تقول لا أنت جامعتني بعد الطهر، يبقى انتظر إيه؟ انتظر حتى تنقضي فترة الطهر، يمر عليه 20 يوما مثلا أو أكثر أو أقل، ثم تحيض ثم تطهر، يعني قرابة الشهر. هل بعد ذلك سيطلق؟ إلا إذا كان قد حسب حساباته ولا مناص له من الطلاق. الطلاق ما يقع إلا لحظة الغضب في لحظة، ولهذا تلاقي الواحد يطلق قبل صلاة الظهر ويستفتيك في صلاة الظهر، أنا والله يا شيخ ركبني شيطاني ودفعني شيطاني واضطرني أن أطلق زوجتي وأنا والله لا أريد، ويجي لك يعني يصطرحمك ويستجلب رحمتك ورأفتك وكأن شيئا بيدك، وكأن شيئا بيدك. فلو صبر الرجل فما طلق إلا بعد طهر من حيض أو انقضاء فترة طهر قد جامع ثم حيض ثم بعد ذلك لما وقع الطلاق من كثير من الناس، ولكن الناس يجهلون هذه الأحكام. ولهذا أخواني يجب علينا أن نبين الناس هذه الأحكام، والوقاية خير من العلاج. إذا أردت أن تطلق طلاق السنة يبقى لا تطلق إلا في طهر لم تجامع فيه أو وتطلق حينئذ مرة أي واحد. ولو وقع طلاق بهذه الصورة لما أشكلت مسائل الطلاق على العلماء، إنما متى تشكل مسائل الطلاق على العلماء؟ إذا دخلنا في الطلاق البدعي، وهنا تأتي المسألة الكبرى، الطلاق البدعي بإجماع يأثم صاحبه فيه، يأثم آثم إن طلق أكثر من واحدة أو طلق في حيض أو في طهر جماع. لكن هل يقع الطلاق أم لا؟ رجل طلق امرأته وهي حائض هذا يأثم، لكن هل يقع الطلاق أم لا؟ هل يقع الطلاق أم لا؟ بلاش دي عم الحميد، أصلا صعبة دي، بلاش دي صعبة دي. فهل يقع الطلاق أم لا؟ ده بحث مثلا ممكن بيصل في الكتب إلى 200 صفحة مثلا، يعني ده ممكن يصل إلى إيه؟ إلى 100 صفحة في هذه المسألة. فهل يقع الطلاق أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ذهبت الجماهير، بل قد حكي الإجماع من البعض أن الطلاق يقع، طلاق البدعي هذا يقع مع إثم موقعه. واستدلوا على ذلك بما جاء من بعض ألفاظ هذه الحديث التي ذكرناها. أشهر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليرجع، قالوا والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسب عليه طلقة وقال مروا فليرجع، فالرجعة المعروفة لا تكون إلا بعد طلاق. وأيضا من أشهر الألفاظ هنا التي يتمسك بها من قال بالوقوع وهو جمهور العلماء، بل النووي ذكر أن القول بعدم الوقوع هذا قول عن بعض أهل الظاهر وهذا قول شاذ، قول ابن عمر وهو صاحب القصة لما قال له السائل قال قلت فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر فسأله فقال مر فليرجع ثم لتطلقها في قبل عدتها، قال قلت فيعتد بها؟ قال ما؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق؟ يعني إن لم يعتد بها فمتى يعتد؟ أرأيت إن عجز عن قيام يعني ما يجب عليه واستحمق ما تقع؟ تقع، هذا المعنى يعني. فقال هنا ابن عمر حسبها وقال بحسابها وهو أدرى وأعلم، فهو صاحب القصة. هذا أشهر ما استدل به الجماهير في وقوع الطلاق البدعي، أنهم اعتمدوا على حديث ابن عمر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الطلاق البدعي ما يقع، واستدلوا من أدلتهم حديث ابن عمر نفسه، فقد استدلوا به أيضا. فاستدل الفريقان بالحديث الواحد، بالحديث الواحد. كيف هذا؟ الذين قالوا بوقوع الطلاق قالوا بروف ليرجعها، هذا دليل على أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وبالتالي وقع الطلاق. الذين قالوا بعد الوقوع قالوا نستدل بقول النبي مره فليرجعها. كيف؟ قالوا المراد بالرجعة هنا الرجعة اللغوية، وليست الرجعة المعروفة في مصطلح الفقهاء أنها تكون بعد طلاق، إنما المراد بذلك الرجعة اللغوية، يعني مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق. فلو وقع الطلاق ما أمره بطلاق ثاني؟ هو يقول لا 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 يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء قبل أن يمس ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء، هذه العدة الشرعية. فهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهل يوقع شيئا باطلا؟ لأن الرجل إذا طلق امرأته في طلاقا بدعيا يعني في حيض أو فطور مسا فيه، فيكون الطلاق على خلاف الطلاق الذي أمر الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا بليس منه فورد يعني مردود. فالنبي رد طلاق ابن عمر فقال مروا فليرجع. ثم فلو كان الطلاق قد وقع لا اكتفى بزجره، ولكن ما يقول له يرجع ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فالمراد بالرجعة هنا الرجعة اللغوية، وليس المراد بالرجعة الشرعية التي هي في مصطلح الشرع بالرجوع بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. هذه واحدة. الأمر الثاني رد على استدلال ابن عمر أو على قول ابن عمر بما ظاهر الوقوع هنا، قالوا بأن هذا إنما أوقعه ابن عمر وعلى يعني على نفسه زجرا لها، وإلا فلم يرفع ابن عمر كما يقول ابن تيمية رحمه تعالى، وهو طبعا أشهر من يرى عدم وقوع الطلاق. والقول إلى ابن تيمية إخواني يعني هذا كان القول مثلا ابن حزم أو كذا، كان القول إلى ابن تيمية قولا مهجورا، القول بعدم الوقوع كان قولا قليلا جدا. ولهذا تجد العلماء يقولون العلماء قاطبة اللي يكاد يحكي الإجماع في ذلك، كان قولا ليس عليه العمل عمل كثير. لكن من بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى انتشر القول انتشارا واسعا حتى صار هو القول الأشهر. فابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر في ذلك كلاما طويلا بعدم وقوع الطلاق، تبعه في ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. انتشر القول بعد شيخ الإسلام حتى صار يمكن أكثر ممن يقول بالوقوع، صار أكثر من يقول بالوقوع بعد عهد شيخ الإسلام، بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا فإلى شيخ الإسلام فالقول يكاد يكون مهجورا عند أهل العلم. على كل شيخ الإسلام ابن تيمية قد استدل بأدلة، منها الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت بطهر جامع فيه لم يجامع فيه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، والطلاق في البدع عمل ليس عليه أمر النبي أمر الشريعة، وبالتالي يكون مردود ولا ترتب عليه أحكام. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد أوقع طلقة ابن عمر رضي الله عنه ما أمره بالمراجعة حتى يستفصل. أنا الآن لو يأتيني واحد يستفتيني ويقول أنا مثلا يا شيخ طلقت امرأتي، هل أقول طيب راجعها كده ولا ماذا علي؟ ماذا ينبغي علي؟ ينبغي علي أن أستفصل، طب دي الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ ما أنا قد أمره بالمراجعة وهي طلقة ثالثة، فأستفصل. فيتعين على المفتي أن يستفصل في وقت هذا الإجمال، أستفصل هذه مرة أولى ولا ثانية ولا ثالثة. فلما ترك النبي الاستفصال في موضع الاحتمال، هذا ما ينبغي، فلما ترك النبي الاستفصال دل على أن الطلاق لم يقع، وإلا لو كان النبي قد أوقع لتعين أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموضع هذا موضع ينبغي الاستفصال فيه. الأمر الرابع أنه لم يرد، يقول شيخ الإسلام لم يرد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسبها طلق. أما أن يقع ذلك من ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنه قد كان يشدد على نفسه في بعض الأشياء والأحيان، وهذا معروف في بعض المسائل وأنكرت علي رضي الله عنه. فمن ذلك هذه المسألة، فإنه إنما كان يقول ذلك زجرا لنفسه. قرأت قولا من بعيد، من زمان بعيد، وهو قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أن ابن عمر كانت فتواه إذا سئل عن هذا، كانت فتواه بعدم وقوع الطلاق، كانت الفتوى. وإن وردت روايات بأن ابن عمر قد حسبها، كما جاءت في صحيح الإمام مسلم بطرق كثيرة أنه قد حسبها، هو حسبها، لكن لم يرد رفع من ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي حسبها على ابن عمر. والإنسان قد مثلا يلزم نفسه بعض الأحيان بما لا يفتي به، من قبيل يعني أنا قد أفتي الناس بشيء وألزم نفسي بخلاف هذا الشيء، من باب يعني التجديد على نفسي، أو من باب إنه ما يليق بكذا، أو من باب إيقاع ذلك علي من باب زجر مثلا لنفسي أو كذا. قد أمتنع من بعض المباح خشية أن أدخل في محرم وأنا أضرب بنفسي، قد أمتنع من بعض الجائز لأن أنا أعلم بنفسي. يعني مثلا أحد إخوانكم بيستفتيني مثلا الآن، يقول والله أنا طبيب مثلا جاي لي تخصص إما كذا وإما كذا، التخصص قد يطلع فيه على المرأة وتخصص آخر، فماذا أختار؟ نقول أما الطب من حيث هو طب ما في إشكال، مسألة اطلاع العورات أو كذا، لا هذه لا بد منها في الطب، وهذه لا إشكال فيها من جهة الشرع. ولو اطلعت على أخص عورات المرأة من باب التطبب، فالمرأة تهلك إذا لم تجد من يطببها. المرأة عندها قلب، المرأة عندها زيدة، المرأة عندها شيء طحال، امرأة عندها كبد، امرأة عندها كذا، نقول لا أحد يقرب المرأة ولا يعالج المرأة من أجل العورات، لا. والتطبب هذا موجود، تطلع المرأة على عورة الرجل أو يطلع الرجل على عورة المرأة، وإلا تقع مفسدة كبيرة في هذا. هذا هو أصل الحكم، هذا هو أصل الحكم. لكن أنت يا زيد، أنت يا عبيد، أنت يا محمد، أنت يا إبراهيم، تخشى على نفسك الفتنة لضعف نفسك، يبقى ماذا يتعين عليك؟ يتعين عليك ألا تعمل في هذا، يبقى ابحث عن مجال آخر لا احتكاك فيه بالمرأة. ليه؟ لأنك تخشى عن نفسه. فإذا كان شخص يخشى عن نفسه يبقى يلزم نفسه بالبعد عن هذا، وإن كان في أصله إيه؟ وإن كان في أصله جائزا أن يتخصص الرجل فيما قد يطلع فيه على الكشف عن المرأة أو كذا، هذا ما في إشكال. وإلا لو أنت ابتعدت عن هذا وغيرك ابتعد عن هذا والثالث والرابع والخامس، إذا ما بقي عندنا إلا طبيبات نساء بس. أنت لا تكشف بطين على امرأة، ولا تكشف أذن وأنف، أنف أذن وحنجرة على امرأة، ولا تكشف مخ وأعصاب على امرأة، ولا أشعة على امرأة، ولا، يبقى إذن المرأة تهلك المرأة. لكن لو أنا أمنع نفسي بصفة خاصة عن هذا المجال لعلمي بضعف نفسي، هذا يتعين علي. هذا معنى إيه؟ معنى أن الإنسان قد يلزم نفسه ببعض الشيء الذي لا يفتي به غيره، بل يفتي غيره بخلاف هذا. فأنا مثلا أقول للرجل ماشي ما في إشكال تخصص في امرأة مثلا يعني، وأنا أمانة لا ما أتخصص في امرأة. فابن عمر رضي الله عنهما قيل فيه أنه إنما ذكر ذلك أوقع على نفسه، أما أن النبي أوقع عليه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعها عليه. الحقيقة إن نظرت إلى جماهير أهل العلم وجدت لهم هيبة في هذه المسألة، لا سيما وأن البعض قد نقل أو كاد أن ينقل الإجماع في هذا الباب. وأما إذا نظرت إلى الأدلة وجدت الحقيقة الأدلة مع من يقول بعدم وقوع هذا الطلاق، بعدم وقوع هذا الطلاق، وأنه يأتم صاحبه لكن لا يقع، إذ لا نوقع طلاقا لم يأذن به الله عز وجل، لم يأذن به الله عز وجل، وطلاق تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم به وأمره أن يراجع ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وعليه فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن تبعه ومن قبل قول ابن حزم هذا القول من جهة الأدلة هو القول الأقرب للصواب، هو القول الأقرب للصواب. فإن هبت في هذه المسألة فأحل إلى من هو أعلم منك أو أحل إلى اللجان المتخصصة في باب الفتوى. فالذي يترجح لدينا عدم وقوع الطلاق في الحيض، في الحيض أو في طهر جامع فيه. سبحان الله يا أخواني، شوف المسائل لا تتناهى في دنيا الناس. يعني رجل، رجل يستفتيني من قريب بأنه وهو يجامع امرأته حصل خلاف فطلقها. شوف، شوف كيف يعني، يعني المسائل فعلا تحتاج إلى سعة اطلاع على أفرادها وكلام العلماء فيها، وإلا قد تأتيك فعلا المسائل سبحان الله. يعني هذا الرجل يجامع، طب وهو يجامع وقع الطلاق، وقع الطلاق، فيقع الطلاق أو لا يقع على اعتبار أنه جامعها الآن، والجماع هذا يجعل الطلاق هنا طلاقا بدعيا، يجعل الطلاق طلاقا بدعيا هنا، لابد أنه يطلق من غير الجماع فيجعل الطلاق طلاقا بدعيا. بعض الناس يقول لك أنا أتوسط، إزاي؟ بعض من يفتي يقول إن كانت طلقة أولى أوقعتها والثانية أوقعها، أما إذا جاءني في الطلقة الثالثة أقول له إيه؟ أقول بقول من يقول بعدم وقوع الطلاق، نقول إن فعلت ذلك فأنت آثم، أنت آثم، الطلاق ما توقع مرة ولا توقع مرة. إن كنت ممن يوقع الطلاق فلو جاءتك في المرة الثالثة توقع الطلاق، لأن هذا الذي يتعين عليك، الذي يتعين عليك الفتية بدليل، فإن كنت ترى الدليل راجحا في إيقاعه وجب عليك أنك أنت تفتي به سواء في الأولى والثانية أو الثالثة. وإن كنت لا ترى ذلك فلو جاءك ألف مرة، فلو جاءك هذا ألف مرة فإنك توقع الطلاق. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحيض. أما بالنسبة لما يتعلق بالعدد، قلنا بأن السنة أن يقع الطلاق واحدة. أنا أقول هذا المبحث يعني أطيل فيه بعض الشيء بحيث نحيل عليه بعد ذلك. إن كان الطلاق، الطلاق السني يكون بطلقة واحدة، أنت طالق، هنا يقع الطلاق أنت طالق طلقة، فإن طلق مرتين أنت طالق طالق، أو طلق ثلاثا أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق البتة، فهل يقع الطلاق ثلاثا أو يقع ثنتين أو يقع واحدة والباقي لا يقع؟ أيضا نفس الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الطلاق يقع بحسب ما عددته أنت، طلق ثلاثا يبقى يقع ثلاثا، طلق ثنتين يبقى يقع ثنتين، طلق واحدة يقع واحدة. ومنهم من قال لا يقع إلا واحدة، لأنه الطلاق الثاني ما يقع إلا بعد رجعة، إن وقع الأول ما يقع الثاني إلا بعد رجعة. قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، ولا يكون الطلاق مرة بعد مرة إلا إذا رجعها، أما إذا وقع طلاقا على طلاق فلا يحسب هذا. وهذا أيضا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره، وقال بأن الطلاق الثاني لا محل له، الطلاق الثاني لا محل له، لأنه يتعين عليه أن يراجع امرأته، فإن رجعها ثم طلق بعد ذلك جاز له ذلك، أما قبل الرجعة فإنه لا يقع الطلاق. وبالتالي من طلق امرأته مرتين ما يقع الطلاق إلا مرة واحدة. قالوا بوقوع الطلاق هنا مستدلين بقول بحديث ابن عباس عند مسلم في أن عمر رضي الله عنه أوقع الطلاق ثلاثا ثلاثا. قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة، الثلاث واحدة. فلما رأى عمر كثرة ذلك فقال عمر لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، يعني أمضينا الثلاثة زجرا لهؤلاء فأمضاه، فصار الطلاق الثلاث ثلاثا. من هنا تنازع العلماء، اللي بيوقع الثلاث ثلاثا استدلالا بفتوى عمر، وكان هذا في محضر من الصحابة، فإنه يوقع الثلاث ثلاثا، ومن يقول بأنه لا يقع إلا واحدة، لأن هذا وطلق على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا الذي يترجح لدينا أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، إذا قال أنت طالق 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 هذا يقع واحدة ولا يقع ثلاثا، ولا يقع طلاق الثاني إلا بعد حصول رجعة ثم يقع طلاق الثاني، وإلا كان يقع طلاق الثاني على خلاف الطلاق الذي ورد به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإثم يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. لكن إن طلق امرأته أنت طالق طالق فيقع طلقة واحدة، أنت طالق 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 فيقع أيضا طلقة إيه؟ طلقة واحدة. وهذا الذي يفتي به مشايخنا المعاصرون كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ العثيمين رحمه الله، ومشايخنا يفتون بأن الطلاق في الحيض لا يقع، وبأن الطلاق أيضا زائدا عن العدد زائدا عن الواحدة فإنه يقع واحدة. هذا خلاصة المبحث، لكن كما قلنا المسألة يعني مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم في الحقيقة وجماهير أهل العلم، وأنا الحقيقة ما استشعرت بهيبة الجمهور في مسألة، ما استشعرتها في هذه المسألة، يعني لا شك أن الجمهور هيبة، ولهذا الإنسان لابد أن يطالع كثيرا في هذه المسألة، حتى إذا أفتى بشيء فيها أفتى فيها بديانة لا بتقليد، أفتى فيها بديانة وأفتى فيها بأدلة لا بتقليد، لأن هيبة الجمهور الحقيقة في هذه المسألة يعني هيبة عظيمة جدا، يعني أمر يكاد يحكى في الإجماع، بل قد حكي من البعض أمر يقال فيه ما ذهب إلى خلافه إلا يعني بعض أهل الظاهر، وهذا قول شاذ وكذا إلى آخره. نعم مين 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 كيف يترك له الأمر؟ يعني أنت التفصيل هذا دليله ماذا؟ التفصيل هذا دليله إيه؟
هو بنفس الأدلة التي عندما قالوا بوقوع الطلاق، ولكن يعني الوجهة فقط العقلية، الوجهة العقلية بعد سياق هذه الأدلة يعني التي ذكرتموها هي أن الذي يطلق
طب الذي طلق على السنة يعاقب إيقاع طلق، يعني ما وجه العقاب له؟ طب خلاص وقع الطلاق كيف يعاقب؟ الذي طلق سنة وقع طلاقه وهو يعني ما يعاقب، يقع طلاقه يعني أم وإيه؟
هذا نادم وهذا نادم بعد إيقاع الطلاق.
آه.
طلق على السنة لا خلاص ليس لك يعني هو حسب
عليك. نعم.
أما الآخر.
يعني إذا 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 نعاقب المتسنن ونكافئ ال... لا لا ما تحسب مسائل هكذا، هذه في الجلسات العرفية، عملنا في الجلسات العرفية، لكن على بساط الأدلة ومناقشة الأدلة لابد أن يكون الأمر في ذلك مفروعا. في كلام للحافظ ابن القيم هنا يقول: وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث أبي الزبير هذا بحروفه إلى أنه لم يقل ولم يرها شيئا، بل قال فردها، وقال إذا طهرت إلى آخره. وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور، منها تحريم الطلاق في الحيض، ومنها أنه حجة لمن قال بوقوعه، قالوا لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، هذا كلام ابن القيم يقول حجة من قال بالوقوع، قالوا لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة، لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة، فإنه لو لم فإنه لو لم يعد الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى، بل أمره بارتجاع، بل أمره بارتجاعها، وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها، دليل على أن الطلاق لم يقع. بل أمره بارتجاعها وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها، دليل على أن الطلاق لم يقع. قالوا وقد صرح بهذا في حديث أبي الزبير مذكور أنيفا، قالوا وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ، إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعنا، لم يصرح بالسماع منه رواية أبي الزبير عن جابر. أيوة، وقد صرح في هذا الحديث بسماع من ابن عمر، يبا فلا وجه لرده. قال ولا يناقض حديثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه أرأيت إن عجز واستحمق، وقوله فحسبت من طلاقها اللي هو التوفيق بين رواية لم يرها شيئا ورواية أرأيت إن عجز واستحمق فحسبت من طلاقها. قال لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ولم يرها شيئا مرفوع صريح في عدم الوقوع. قالوا هذا مقتضى قواعد الشريعة، فإن الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام. هذا كلام ابن القيم، يقول لما كان الطلاق منقسما إلى حلال وحرام وجب إنه إيه؟ أن حرامه باطل، يكون حرامه باطلا، زي النكاح مثلا لو كان نكاحا محرما، نكاح شغار أو نكاح مثلا أو متعة، فإنه يأثم العاقد ويكون النكاح باطلا. ما نقول يأثم مع صحة النكاح، فشأن العقود التي تنقسم من الحلال وحرام هذا شأنها. يقول ولا يرد على ذلك الظهار، فإنه لا يكون قط إلا حراما، لأن الله قال فإنه منكر من القول إيه؟ وزور، لأنه منكر من القول وزور، وبالتالي فلو قيل لا يصح لم يكن للظهار حكم أصلا. قالوا وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه. قال ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع وحجر على العبد في اتباعه، فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للحجر فائدة، وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه. قالوا ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقا معينا فطلق غير ما أذن له فيه لم ينفذ لعدم إذنه. لو واحد وكل رجل أن يطلق امرأته فطلق طلاقا غير شرعي على خلاف ما أمر الزوج به فإنه لا ينفذ ولا يعتد به، والله سبحانه وتعالى إنما أذن للعبد في الطلاق المباح. يعني إذا كان الطلاق هيقع على موجب إذن الإيه؟ إذن الموكل، فكيف بإذن الرب سبحانه وتعالى؟ الرب ما أذن لك بالطلاق هكذا. يقول ولم يأذن له في المحرم، فكيف تصححون ما لم يأذن به؟ كيف تصححون طلاقا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وتوقعونه وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟ قالوا ولأنه لو كان الطلاق نافذا في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيرا من الطلاق البغيض إلى الله، لأن النبي قال له مروا فليرجع ثم ليمسكها ثم 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 إن شاء طلق جاء أمس. لو كان الطلاق الأول واقعي بهذا تكثير لإيه؟ للطلاق، وتقليلا لما بقي من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه، ومعلوم أنه لمصلحة في ذلك. قالوا وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعا لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح، وترفع خرقه. فأما رجعة يعقبها طلاق فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول لو كان واقعا. قالوا وأيضا فما حرمه الله سبحانه من العقود فهو مطلوب الإعدام، مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع. شوف ابن القيم ليه بيقول فما حرمه الله من العقود فهو مطلوب الإعدام، عقد محرم يبقى يطلب إيه؟ إعدامه، حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعا من فعله باطلا في حكم الشرع، والباطل شرعا كالمعدوم، ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه. فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب، بخلاف ما إذا صحح، فإنه يثبت لو حكم الوجود، إن صحح ثبت لو حكم الوجود. ونحن مطلوب إيه؟ إعدام ما نهى الشارع عنه. قالوا ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي وهو الصحة، وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والدم والذم، ومعلوم أن الحلال لما أدون فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة. قالوا طبعا قال يعني كلاما كثيرا، كل هذا تعليل لعدم وقوع الطلاق في هذا الحيض. ثم إلى أن قال فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقا ليس عليه أمر الشارع فيكون مردودا، فلو صح ولزم لكان مقبولا منه، وهو خلاف النص، من عمل عمل ليس عليه أمرون فهو رد. قالوا فالشارع أباح أيضا للمكلف من الطلاق قدرا معلوما في زمن مخصوص، ولم يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له ولا الزمن الذي عين له. فإذا تعدى ما حد له من العدد اللي هو يطلق اثنين ثلاثة كان لغوا باطلا، فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغوا باطلا. فكيف يكون عدوانه في الوقت صحيحا معتبرا لازما، وعدوانه أنه في العدد لغوا باطلا؟ قالوا وهذا كما أن الشارع حد له عددا من النساء معينا في وقت معين، فلو تعدى ما له من العدد كان لغوا باطلا. لو واحد تزوج جمع بين خمسة، ها أي عقد باطل؟ الخامسة. ليه؟ لأن الشارع حد له عددا معينا في زمن معين وهو الجمع بين أربعة. إنما لو تزوج مئة امرأة لكن الذي يجمع بينهن أربعة صح، يبقى الممنوع العدد في الزمن المخصص وهو الجمع بين هذه الأربعة. فلو جمع بين خمسة بين ستة بين سبعة بين عشرة فإن هذا يكون باطلا فيما زاد عن الإيه؟ عن الأربعة. وكذلك لو تعدى ما له من الوقت بأن ينكح قبل انقضاء العدة مثلا. شوف دي كلها أقيسة، أقيسة في إيه يا أخوان؟ على قاعدة إيه ها محمد؟ أنه لو تعد الوقت المأذون له أو اللفظ المأذون له فيكون لغوا بطيلا. فكيف توقعينه هنا وهو قد تعد بإجماعكم؟ الأمة مجمعة على أنه انطلق في حيض أو في طور جمع فيه أو طلق أكثر من مرة فإنه يكون متعديا. فكيف تبطلون التعدي في سائر العقود وتصحون التعدي هنا؟ يقول لو طلقها وهي في عدتها، لو نكحها وهي في عدتها، رجل طلق امرأته طلقة أولى وثانية وهي في عدتها ثم تزوجها آخر، ما حكم الزواج؟ باطل. ليه؟ لأنه تعدى الزمن المدون له في الشر. كذلك هذا تعدى الزمن بأن ينكحها قبل انقضاء العدة أو في وقت الإحرام فإنه يكون لغوا بطلا. فقد شمل البطلان، خلي بالك، فقد شمل البطلان نوعي التعدي عددا أو وقتا. قالوا أيضا فالصحة إما أن تفسر بموافقة أمر الشارع وإما أن تفسر بترتب الفعل أثر الفعل عليه. خلي بالك من هذه المسألة مهمة. الصحة لما بنقول يصح الطلاق، الصحة في مصطلح الشارع هتفسر بإيه؟ إما بموافقة أمر الشارع، فإن وافقت أمر الشارع صح، أو بترتب أثر الفعل عليه. فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكنا، لأنه على خلاف أمر الإيه؟ الشارع. وإن فسرت بالثاني لو بقى ترتب أثر الفعل عليه، وجب أيضا ألا يكون العقد المحرم صحيحا، لأن ترتب الثمرة على العقد إنما هو بجعل الشارع العقد كذلك. إمتى هقول إن الأثر مترتب على الفعل اللي هو مع التجاوز؟ ما يكون هذا إلا من قبل الشارع، إن الشارع يقول مع كوني مخالفا ترتب الأثر عليه، وهذا ليس موجود. ومعلوم أنه لم يعتبر العقد المحرم، لم يعتبر العقد المحرم، أو الشارع يعني لم يعتبر العقد المحرم ولم يجعله مثمرا لمقصوده كما مر تقديره، إلى غير ذلك من الكلام. أطال رحمه الله تعالى في هذا. هتبقى إيه؟ مسألة ابن عمر فما هو كذا؟ قال وهذا ليس بإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسبها. ومرة قال رأيت عجلة واستحمق، وهذا رأي محض، ومعناه أنه ركب خطة عجز واستحمق، أي ركب حموق وجهالة، فطلق في زمن لم يؤذ له في الطلاق فيه. ومعلوم أنه لو كان عند ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم حسبها عليه لم يحتج أن يقول للسائل أرأيت عجلة واستحمق، فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق. فإن من عجز واستحمق يرد إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش شأن ابن عمر في الاعتداد بتلك الطلقة، ثم يحتج بقول أرأيت إن عجز واستحمق. وقد سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص، فقال السائل أرأيت إن كذا وكذا وكذا؟ قال اجعل أرأيت باليمن. يعني منهج ابن عمر ما عنده أرأيت في النص، ما يكون عند ابن عمر النص بيقول النص، ما أما أرأيت مع النص عند ابن عمر اجعلها باليمن. ومرة قال تحسب من طلاقها، وهذا قول نافع ليس قول ابن عمر، كذلك جاء مصرحا به في هذا الحديث في الصحيحين. قال عبد الله لنافع ما فعلت التطليقة؟ قال واحدة اعتد بها. وفي بعض ألفاظه فحسبت تطليقة، وفي لفظ البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فحسبت علي بتطليقة، ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير عنه، وخالف نافع وأنس ابن سيرين ويونس بن جبير وسائر الرواة عن ابن عمر فلم يذكروا فحسبت علي، وانفرد ابن جبير بها كانفراد أبي الزبير بقوله ولم يرى شيئا. فإن تسقطت الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على الوقوع، وإن رجح إحداهما على الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في الرفع ورواية سعيد غير صريحة في الرفع، فإنه لم يذكر فاعل الحساب، فلعل أباه حسبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث، وحسبوه عليهم اجتهادا منه ومصلحة رآها للأمة، زي أبوه مثل أبيه لما حسب لئلا يتتابعوا في الطلاق المحرم، فإذا علموا أنه يلزمهم وينفد عليهم أمسكوا عنه. وقد كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في زمن النبي لا يحتسب عليهم به ثلاثا في لفظ واحد، فلما رأى عمر الناس قد أكثروا منهم رأى إلزامهم به والاحتساب عليهم. قال وبهذا تأتلف الأحاديث، يعني يكون كما فعل عمر هذا اجتهادا، قال ابن عمر ذلك إيه منه اجتهادا. وبهذا يتبين الوجه ويزول عنها التناقض والاضطراب، ويستغر عن تكلف التأويلات المستكرهة لها، ويتبين موافقتها للقواعد الشرع وأصوله. قالوا هذا الظن بعمر رضي الله عنه أنه إذا احتسب على الناس بالطلاق الثلاث احتسب على ابنه بتطليقته التي طلقها في الحيض، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى شيئا مثل كون الطلاق الثلاث على عهد كان واحدة، وإلزام عمر الناس بذلك كإلزامه له بهذا، وأداه اجتهاده رضي الله عنه إلى أن ذلك كان تخفيفا ورفقا بالأمة لعلة إيقاعهم الطلاق وعدم تتابعهم فيه، فلما أكثروا منه وتتبعوا فيه ألزمهم بما التزموه، وكذا كما أدوه اجتهاده في الجلد في الخمر 80 وحلق الرأس فيه والنفي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد فيه 40 ولم يحلق فيه رأسا ولم يغرب، فلما رأى الناس قد أكثروا منه واستهانوا بال40 ضاعفها عليهم وحلق ونفى. طبعا هذا من باب هذا العلماء قالوا ان حد الخمر 40، ولكن ما زاد على ذلك هو من باب التعزير، ولي الامر له ان يعزر بما يشاء. ولهذا نظائر كثيره ستذكر في موضع اخر ان شاء الله. قالوا وتوهم من توهم ان خالفنا الاجماع. ايوه خلي بالك، وتوهم من توهم ان خالفنا الاجماع، فهذه المساله غلط، فإن الخلاف فيها أشهر من أن يجحد وأظهر من أن يستر. وإذا كانت المسألة من موارد النزاع فالواجب فيها امتثال ما أمر الله به ورسوله من رد ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله دون تحكيم أحد من الخلق. ولو استوفينا الكلام في المسألة لاحتملت سفرا كبيرا، فلنقتصر على فوائد حديثه وذكر أي فوائدها. هذا يعني خلاصة البحث في هذه المسألة، وقد سمعتم يعني ما سمعتم حتى في شبهة الإجماع، قد وإن حكي فعلا يعني في ذلك كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، لكن النزاع فيها كما هو معلوم مشهور. نعم. ايه هذا وهذا من طلاق السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، قال حقي باهلك وعدت طلقة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. ما عادش فاكر كيف يعني، هو لو استفتى وقتها كان عين، بس هو تقصد بأنه استفتى بعدها بزمان مثلا. أيوة. أيوة. متى بقى سمع عن هذه يعني، هو بيستفتى بعدها بزمان. طب المرأة لا تذكر، يبقى الأصل الوقوع، يبقى الأصل الوقوع. اي نعم.
شفنا سؤال في مسألة اللي هي العقوبة على المطلق السني أو المطلق السنية وعدم العقوبة على الأخ، قد نقول أن العقوبة على من تكون جهة الإسلام التي تلقى بدايا هي أسهل من الأخ، أما المسألة الأخرى حتى الأحكام
كيف الإثم؟
يعني أخونا بيقول أن كيف تعاقبون من،
لا هو ما قال في الإثم، الجميع متفق على الإثم، لكن هو يقصد إيه؟ هذا يراجع وهذا لا يراجع، هذا تحسب له طلقة وهذا لا تحسب له طلقة. لا العقوبة، هذا الإثم عند الجميع، الإثم الجميع متفق على الإثم، لأنه خالف أحدث أمر لم يكن عليه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من جهة الإثم. نعم. من جهة الإثم نعم. فصاحب الطلاق البدعي يأثم عند الجميع. نعم. إن هو نسي كم مرة؟ إذا نسي العدد عمل بالمتيقن منه، فإن قال مثلا أنا طلقت 2 أو 3 شاكك، فيعتبر 2 والثالث يطرح. طلق كثير لكن مش فاكر. أيوة لكن ما عنده يقين أو غلب الظن، يعني مثلا نقوله كتير كويس، يعني أكيد أنك أنت مثلا طلقت 3، أصل الكثير هذا يعني معناه أنه هو طلق 3 بقى وأكثر، نقول يعني مثلا ليس بأقل من 3، إن قال ليس بأقل من 3 خلاص تحرم عليه. لا احنا في العدد، في العدد اللي بيقول انا طلقت كثير، كلمة كثير هذه تدل على انه مش اقل من ثلاثة، فنقول له يعني اليقين مش اقل من ثلاثة، يقول اه نعم، نقول له خلاص وقع كده تحرم عليك كده. نقول له طب احذف عليا دي، احذف عليا، خليها عليا انت، احذفها، تعالى خلينا في اللي ايه، انت، انت طالق، خلينا في انت طالق، لان عليا دي لها قصه ثانيه، لكن خليها انت طالق، هذه تذكرها كثيرا. نعم، فيستفصل منه في هذا. لكن على كل ما انه اذا شك في عدد الرضاع او في عدد الطلاق فانه يعمل فيه بالقاعده المعروفه، بالقاعدة المعروفة، إن غلب عليه ظن عمل به، إن لم يغلب عليه ظن فإنه يعمل بالإيه، بما استيقن اللي هو الأقل، ويطرح الإيه الكثير، حتى ولو كان في طلاق أو في الرضاعة، يعني شكت مثلا أرضعت أربعا أم خمسا، يبقى أربعة وتطرح قياسا على الصلاة كما جاء في الصحيحين. نعم، الإيه كيف، مش فاهم. هنا إذا أتاها يرفع أمر الحاكم يكون فيه لعان، فيه لعان، اللعان ما يلزم له وقت السنة، اللعان ما يلزم له لأنه فرقة وليس طلاق، خلاص بينفسخ، يعني بينفسخ فسخ، هذا إذا لاعن رجل امرأته خلاص بطل النكاح بينهما وانفسخ وحرمت عليه على التأبيد. أما اللي يعمل إيه؟ وهو لم يجامع في ذلك؟ لا خلاص ينتظر حتى يأتي وقت السنة فيطلقه. في